إثبات الوصية بسنده أن المعتصم العباسي وبعد أن اغتال بالسم الإمام الجواد عليه السلام كلف أحد جلاوزته اسمه عمر بن الفرج الرخجي باختيار أحد النواصب ليكون المعلم الرسمي للإمام الهادي عليه السلام، يمنع المؤمنين من الاتصال به ويصور للناس أن الإمام كسائر الناس يحتاج إلى معلم يعلمه.
فجاء عمر بن الفرج إلى المدينة المنورة بعد وفاة الجواد عليه السلام، وأحضر جماعة من المعادين لأهل البيت المحمدي، وقال لهم: ابغوا لي رجلا من أهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أهل هذا البيت، لأضمه إلى هذا الغلام وأوكله بتعليمه وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه. فعرف الحاضرون رجلا يعرف بالجنيدي، كان ظاهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، فأحضره وأعطاه مالا وضعه المعتصم العباسي له وأخبره بمهمته، وفرضوه على الإمام الهادي عليه السلام الذي فرضت عليه رقابة مشددة من قبل الحكم العباسي.
وقام الجنيدي بمهمة أشبه بمهمة السجان، فكان يلازم الإمام في نهاره، فإذا جن الليل أقفل أبواب الدار وأخذ المفاتيح معه. واستمر الحال مدة على هذا المنوال. قال راوي هذه القصة وهو محمد بن سعيد: ثم إني لقيت الجنيدي في يوم جمعة فسلمت عليه وقلت له: ما حال هذا الغلام الهاشمي الذي تؤدبه؟ فأجاب منكرا قولي:
تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ أنشدك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ قلت لا. قال: فإني والله أذكر له الحزب من الأدب، أي مقدار من العلم، أظن أني بالغت فيه، فيملي علي بما فيه أستفيده منه، ويظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه.
قال الراوي: فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعته منه، ثم لقيته بعد ذلك وسألته عن خبره وحاله، ثم قلت: ما حال الفتى الهاشمي؟ فقال لي: دع هذا القول عنك، هذا والله خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله، وإنه لربما هم بالدخول، فأقول له: تنظر حتى تقرأ عشرك، يعني أنه يطلب من الإمام عليه السلام أن يقرأ ما حفظه من القرآن، فيقول لي:
أي سور تحب أن أقرأها؟ وأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه، فيهذها بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط، بأطيب من مزامير داود النبي التي بها من قراءته يضرب المثل. ثم قال الجنيدي: هذا مات أبوه، يعني الجواد عليه السلام، بالعراق وهو صغير بالمدينة، فمن أين علم هذا؟
قال الراوي: ثم ما مرت به الأيام والليالي حتى لقيته، فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق وقال به.
أهني جميع أهل البحرين وأمة محمد بمولد الهادي، وتهنئة خاصة إلى الشعب الإيراني والإذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوكم من البحرين رياض عيسى.
نعم أعزائنا المستمعين، هكذا كانت سيرة إمامنا الهادي عليه السلام، تجذب إلى الحق كل من وجد الله فيه خيراً، حتى لو كان قد سقط عن جهل بالطبع في أشد صور العداء للحق. ولذلك سعى الطواغيت على مر العصور إلى بذل كل جهودهم لمنع الناس من التعرف على أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، بعزلهم عنهم بجميع السبل الممكنة. وهذا ما فعله طغاة بني العباس مع مولانا الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه، فأجبروه على الإقامة في عاصمتهم يوم ذاك وهي سامراء مدة 20 عاما. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سيدنا الجليل، ما هي أهداف الحكم العباسي من استدعاء الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء لكي يجبر على البقاء فيها 20 سنة وإلى حين استشهاده سلام الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين. هي المسألة ليست بجديدة، وإنما مسألة قائمة بين الأئمة والطغاة الذين عاصروهم. طبعا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو أحد 3 أئمة تحملوا الإمامة في سن مبكر، وهو هذا الأمر أيضا ملفت للنظر، وكان يستجلب ويستقطب أذهان الناس ومشاعر الناس. فالإمام الهادي سلام الله عليه لما تحمل مسؤولية الإمامة بالمدينة بعد وفاة أبيه الإمام الجواد، صار إقبال خارق للعادة من الناس على الإمام الهادي. وتعلمون بأن المدينة المنورة ومكة المكرمة هي مهوى أفئدة المسلمين من كل صوب ومن كل حادب ومن كل عرق ومن كل لسان. ولما يصلون إلى مكة أو المدينة ما من يعني مهرب من معرفة الإمام والوقوف عند الإمام، وحتى بعضهم لم يكن موالي أو في خط الإمامة، لكنه كان يأتي ليستشف ويغترف من علم الإمام أو ليشاهد أجوبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. باختصار أقول بأن هذا كان يقض مضاجع الطواغيت، والقيادات العباسية والبلاط العباسي كان يهزها وجود شخصية علمية وشخصية قائمة بذاتها وشخصية لها هذا الجانب الروحي والتأثير في قلوب الناس ومشاعر الناس. ثم هناك ولاة، وهؤلاء الولاة كانوا يعمدون على تعبئة أو شحن الخليفة العباسي أو الحاكم العباسي بأمور وشكوك واتهامات للإمام، فلعل هذا كان السبب الأول في نقل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه من المدينة المنورة إلى سامراء، ليكون يعني الإمام سلام الله عليه قد احتوي وحركاته تكون مرصودة والاتصالات به أيضا تكون تحت الرصد. زائدا عامل آخر، وهذا أمر لاحظناه عند كل الأئمة، أن الحاكمين يقعون في مطبات، ومطبات قد تكون خطيرة وذات صلة بالعقيدة أو بالدين. فهؤلاء الخلفاء حصلت لهم هذه المناسبات، وعجز فيها أصحابهم مستشاروهم أو المفتون الذين تبنوهم أو العلماء الذين وظفوهم يعجزون عن حلها، فكانوا في أحنك الظروف لا ملجأ لهم إلا الإمامة، وهي التي هي امتداد لوجود الرسالة. وطبعا وقت البرنامج لا يسع، وإلا كنت أذكر مقتطفات ومحطات الخليفة ربما تعرض إلى أرق لا ينام إلى الصباح لمعضلة فقهية أو لمعضلة عقائدية، وبالتالي وجد لها حلا عند باب الإمام الهادي أو هكذا الإمام الجواد أو هكذا الإمام العسكري، وإن كانت فترة إمامة الإمام العسكري قليلة. فبها لعل هذين السببين أو هناك أسباب أخرى، قلت وحدة احتواء الإمام وعزلة أو ما نسميه يعني حجر الإمام وحمايته برقابة مشددة، وهذا الحال جرى حتى للإمام الرضا لما المأمون استدعاه، ما اكتفى باستدعاء إلى مدينة مرو، وإنما أسكنه بنفس المبنى الذي يسكنه، وكان يبعث إليه بالوصائف والخدامات والغلمان كإظهار للمحبة، لكن كلهم كانوا عيون وجواسيس. كذلك الإمام الهادي سلام الله عليه بقي أو أبقوه 20 عاما في سامراء، مرة يضايقوا ومرة يفتحون العنان ومرة يفتحون العنان حتى يشوفون ويشاهدوا من يتصل به. فعلا كانت تجي عناصر من مختلف أقطار العالم تتصل بالإمام. فالسبب أعتقد أسباب عديدة، لكن هذين السببين اللذين ذكرتهما هما كانا وراء إبقاء الإمام الهادي في سامراء طوال 20 عاما.
فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا لكم على هذه الفرصة،
حياكم الله وأهلا بكم وسهلا.
نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي، نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي، نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة، نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة، نظرة منك يا الهادي تلملمنا، نظرة منك يا الهادي تلملمنا، نحيا بحبك ونموت ونتهنى، هادي هادي يا الحب غرامي، هادي هادي يا الحب غرامي،
نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي الانت مرامي، نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي.
ونبقى أحبائنا المستمعين مستمعي إذاعة طهران في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة التي أعددناها بمناسبة ذكرى المولد الأغر، مولد مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام، فنقرأ لكم بعض ما قاله شعراء الولاء الصادق فيمدحه حيث يقول: قبة فوقها تجلى سنة القدس، ونور الهادي عليها أنارا، لاح فيها من الإمامة نور، تحسب الليل من سناه نهارا، قد حوت عاشر الأولى عن مزاياهم، ترد العشر العقول حيارا، قد حوت عاشر الأولى عن مزاياهم، ترد العشر العقول حيارا. ثم يتوجه الأديب في قصيدته إلى عاشر أئمة العترة المحمدية مولانا الإمام علي الهادي النقي عليه السلام قائلاً: ملكت بالندى رقاب البرايا، واسترقت بمنك الأحرار، كلما ضنت الليالي وجارت، جدت بالنبل مسعفا ومجارا، يا أبا العسكري حقق رجائي، وأقلني يا ابن الجواد العثارا، كن شفيعي عند الإله إذا ما جئت في الحشر أحمل الأوزار، لذت فيكم إذ ليس يخشى من الأهوال من لاد فيكم واستجارا. جعلنا الله وإياكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران من المتقربين إلى الله عز وجل بمودة محمد وآله عليهم السلام، وبالفرح لفرحهم ومن أيام سرورهم ذكرى يوم ولادة الإمام النقي علي الهادي عليه السلام، الذي أعددنا هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة ابتهاجا بذكرى مولده السعيد. ومن جميل الاحتفاء بهذه المناسبات السعيدة التعرف على وصاياهم عليهم السلام كمقدمة للعمل بها، وهذا ما نسعى له في الفقرة التالية وعنوانها
نفحات من هدي الهادي.
أيها الأخوة والأخوات، روى الشيخ الصدوق بإسناده عن العبد الصالح أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد الهادي، فلما جلست قال عليه السلام: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت ولم أدري ما أقول له، فقال عليه السلام:
رزقك الله الإيمان فحرم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأنني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمئة دينار فخذها.
وكان مما أملى مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام على العالم الجليل ابن السكيت رضوان الله عليه قوله:
والشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد، عهد الله إليهما ألا ينظرا إلى من فضل الله عليهما وعلى خلائقه بعين الحسد.
وكتب أحد الأصحاب رسالة إلى الإمام الهادي يطلب فيها أن يعلمه دعاء جامعا للدنيا والآخرة، فكتب عليه السلام في جوابه قائلا: أكثر الاستغفار والحمد، فإنك تدرك بذلك الخير كله.
وقال عليه السلام لطاغية بني العباس الملقب بالمتوكل: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه عيشه، ولا الوفاء ممن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك لك كقلبك له.
ومن جوامع مواعظه ووصاياه عليه السلام قوله:
إذا كنتم في زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن يظن أحد بأحد سوءا حتى يعلم ذلك منه.
وإذا كنتم في زمان الجور فيه أغلب من العدل، فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا ما لم يعلم ذلك منه.
وقال عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام.
وأخيرا قال عليه السلام: من جمع لك وده فاجمع له طاعتك.
الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهنئ العالم الإسلامي أجمع بمناسبة ولادة أحد الأئمة المعصومين أئمتنا الكرام، هو الإمام علي الهادي سلام الله عليه، ولا أنسى على رأسه مهنئ صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف صادق العبد الله القطيف السعودية.
بك أرض سامراء أشرق نورها، فمحت دجاها بالسنى المتوقدي، وعلت بهيكلك الشريعة مسندا، والسمك يعلو بارتفاع الأعمدي، ونزلت كالبيت العتيق مكانة، زينتها في نائل متجددي. مستمعينا الأفاضل، نجدد تقديم أصدق آيات التهاني والتبريكات بذكرى 15 من ذي الحجة، يوم المولد الأغر لإمام النقاء والهدى مولانا علي الهادي سلام الله عليه. نشكر لكم جميل متابعتكم لهذا اللقاء الخاص الذي أعددناه لكم من إذاعة طهران بهذه المناسبة السعيدة، وها نحن نختم اللقاء بهذه الصلوات الجليلة على صاحب هذه الذكرى المروية عن ولده الإمام العسكري عليه السلام ضمن الصلوات الزاكيات على المعصومين 14 عليهم السلام، فنقول داعين الله عز وجل: اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك، وذكر بآياتك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادتك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين.
أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله، أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله، الهادي إلى أمر الله بالوعظ والإرشاد،
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي،
هو بهجتي وسعادي، هو جنتي ومعادي، هو بهجتي وسعادي، هو جنتي ومعادي، هو عدتي هو زادي مولاي إمام الهادي،
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي.
مولاي علي الهادي،
مولاي علي الهادي، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي،
مولاي علي الهادي،
فضل وإحسان يا مولاي، مولاي علي الهادي،
مولاي علي الهادي،
طيب وابن طيبين وارث جدك حسين،
طيب وابن طيبين وارث جدك حسين،
يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي،
مولاي علي الهادي،
يا صفو
صفوة وجود الكون رب الكون صفاكم
مولاي علي الهادي
قبل ما على الأرض يبزى نور لكم اسماكم
مولاي علي الهادي
عرش الله جعلكم نور لا يقبي وعلاكم
مولاي علي الهادي
انتم للملا رحمة بيكم تهتدي الأمة فضلكم يا هو ليضم أيما وجودكم رحمة
مولاي علي الهادي يا عالي الشان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي فضل وإحسان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي طيب وابن طيبين وارث جدك حسين طيب وابن طيبين وارث جدك حسين يا عالي الشان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي
فرحنا بيكم احنا اليوم بيكم دوم فرحانين
مولاي علي الهادي
يا الهادي وابو المهدي يا صفوة علي الطيبين
مولاي علي الهادي
شريعة بنوركم تسطع وبهيبة المعصومين
مولاي علي الهادي
هيبتكم من المعبود يا اهل النور يا اهل الجود انت من الشرف مولود يا الهادي وجل موجود
مولاي علي الهادي يا عالي الشان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي فضل واحسان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي طيب وابن طيبين وارث جدك حسين طيب وابن طيبين
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي إلى حيث صروح الحضارة الإسلامية الخالدة والفن المعماري الإسلامي الذي لا زال شامخا إلى يومنا هذا. جولتنا اليوم إلى مساجد مصر وإلى المسجد الجامع الذي يمتاز بآثاره وزخارفه الفنية المعمارية ذلك هو مسجد الأقمر والذي يقع في رحاب القاهرة ونجد في بناء المسجد الأقمر الظريف والجديد حيث يتمتع بمظاهر فريدة من نوعها في تاريخ المساجد والآن نستعد للرحيل إلى هناك إلى مسجد الأقمر إلى الصرح الحضاري الإسلامي في مصر رحلتنا اليوم أيها الأخوة والأخوات هي إلى مسجد الأقمر حيث أنشأ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أبو القاسم أحمد ابن المستنصري بالله. يقع الجامع الأقمر في منطقة بملجوش وهي من مناطق القاهرة، ويقع إلى يمين السائر إلى باب الفتوح، وكان مكانه برية تعرف ببئر العظام وهي الآن خلف جدار قبلة الجامع. ومن التجديدات التي أجريت للجامع أي لجامع الأقمر في عهد السلطان الظاهر برقوق على يد وزيره بلغاء السالمي، حيث جدد في الصحن بناء بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية، وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يريد الوضوء، كما نصب فيها منبرا. يقول المؤرخ المقريزي إن المئذنة لهذا المسجد هدمت وأعيد بناؤها في موقع آخر ضمن المسجد، لأن موقعها كان في موقع جريان المياه القادمة إلى المسجد. يعتبر الجامع الأقمر أول مسجد صمم على أن تكون واجهاته تتفق وتخطيط الشارع الذي يطل عليه، كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية في مصر التي حظيت واجهاتها بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية ونباتية محفورة في الحجر. يتكون مسجد جامع الأقمر من صحن تحيط به من جميع الجهات واجهة من ثلاثة عقود، ويتكون أيوان القبلة من ثلاثة أروقة، أما الجهات الثلاث الأخرى فتحوي كل منها على رواقد واحد. وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشمالي الغربي للمسجد، بل تقطعه في زاوية حادة مقدارها 21 درجة، وذلك حتى تتفق وتخطيط الشارع الذي يقع فيه المسجد. وقد مكن الفراغ الناتج بين الحائط الشمالي وبين واجهة المسجد مكن المعمار لكي يبني بناء مجاورا للمسجد، فيما يتكون ممر المدخل من شكل منكسر يبدأ من منتصف الواجهة الخارجية وينتهي في منتصف الحائط الشمالي الغربي. مستمعينا الأفضل، تتكون واجهة مسجد الأقمر من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها حوالي 7 أمتار، وتبرز عن باقي جدار الواجهة بمقدار أقل من متر، وتمتد الواجهة من الجهة الشمالية حوالي 6 أمتار، أما الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة. وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع الزخارف المعمارية التي تشير إلى روعة الفن الإسلامي في مجال الزخرفة والحفر على الخشب والحجر. فالباب يعلوه عقد مسطح، يعلوها شريط ضيق من الكتابة، وتحيط بهذه الكتابة زخارف رائعة الجمال، ويحيط بها مجموعة من آيات الكتاب العزيز نقشت أي خطت بأجمل الخطوط. فيما يعلو الحنيتين الجانبيتين عقدان مفصفصان يعلوهما شريط من الكتابة، ويأتي شريط فوق شريط الكتابة، وعلى امتداد الحنيتين توجد حنيتان مستطيلتان بها 4 صفوف من الدلايات، ويعلو الحنيتين المربعتين حنيتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصفصان، يرتكز كل منهما على عمودين ملصقين، وفي وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة على شكل مروحة. وفي باب مدخل مسجد الأقمر والذي يعلوه عقد منكسر ومفصص بواسطة دائرة مقسمة إلى ثلاثة أشرطة، في الوسط كتابة بأجمل الخطوط الإسلامية المعروفة لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسم الإمام علي عليه السلام، مكررة لعدة مرات. وفي نهاية العقد توجد زهرة ذات 15 بتلة. ومن التفاصيل الجمالية لهذا المسجد أنه من الجانب الأيمن للمدخل توجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائري ممتد مفصص، وعلى جانبي الحنية مربعان بهما زغارف نباتية. وعند التدقيق في هذا الجانب نرى أن الحنية التي تعلوها دائرة من زخارف جصية، وعلى جانبي الدائرة حنيتان صغيرتان على شكل نافذتين بهما زخارف نباتية وهندسية وكتابية، ونصها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله على حسب ما كتب هناك. مستمعينا الفضل، وتنتهي الواجهة من الجهة الشمالية بقطعة بداخلها حفان من الدلايات، وهي التي يعبر عنها المؤرخ المقريزي بكلمة ركن مخلق. ويعتبر مسجد الأقمر من أروع مساجد العصر الفاطمي، والذي امتاز بجماله المعماري، فهو يعتبر قمة الدقة في تنوع زخارفه التي تدل على خلاقية فنية إسلامية سجلها التاريخ، فكان من أروع مساجد مصر. في صدر المسجد المحراب الشهير بتفاصيله، فهو مكسي بفسيفساء رخامية متعددة الألوان لعلها من الأعمال والتجديدات التي أجريت في عهد السلطان برقوق، وكذلك الأعمدة الملتصقة على جانبي المحراب. وفوق المحراب توجد لوحة رخامية سجل عليها الأمير يلبغى العمارة التي أجراها، حيث نقشت بأزهى أنواع الخطوط المعروفة، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أن المنبر الموجود حاليا في مسجد الأقمر هو بقايا المنبر الفاطمي، وقد ثبتت فوق بابه اللوحة التي كانت على باب يلبغى. أما منبر يلبغى فكان هو موجود على هذا المنبر، كتب النص القرآني الآتي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل هذه التفاصيل الأثرية كتبت وبأجمل الخطوط والنقوش التي ميزت الفن المعماري للعصر الفاطمي والمملوكي. الظاهرة الغريبة في هذا المسجد هو تغطية الأروقة، إذ يلاحظ أنها مغطاة بقباب تقوم على مثلثات مقعرة كروية، ما عدا الرواق المجاور للمحراب فهو مغطى بسقف خشبي بطريقة فنية معمارية فريدة من نوعها تدل على ذوق رفيع. مستمعينا الأفاضل، أن جامع الأقمر تعتبر واجهته الحجرية الموازية لخط تنظيم الشارع والمنحرفة بالنسبة لحائط القبلة من أجمل الواجهات في العمائر الإسلامية. وبهذه النوادر أصبح مسجد جامع الأقمر في مصاف المساجد المصرية التاريخية التي عرفت بآثارها النادرة. في إحدى زوايا صحن المسجد الغربية توجد بناية عرفت بأنها المدرسة القرآنية التي أنشئت في عهد الدولة العثمانية، حيث توجد فيها مكتبة تحوي العديد من الكتب التاريخية، مع العلم أن هذه المكتبة كانت قد تعرضت للسرقة عدة مرات، إلا أنها ما زالت تحوي أروع الكتب التاريخية الإسلامية. أيها الأخوة والأخوات، في ختام رحلتنا إلى أحد أروع مساجد مصر، نتمنى لكم الموفقية، ونرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا مفيدا ونافعا، ولكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم.
يا من به تتفاخر العلياء، وبنوره تتبدد الظلماء، وبنشره تتعطر الأرجاء، وبذكره تستدفع الضراء. يا من به تستأنس الحوباء، وبحبه لذوي السقام شفاء. بدر بطلعته الجميلة قد جلى، ما خلفته الليلة الليلاء. يوم لأهل الأرض فيه مباهج، وبه لسكان السماء هناء. فالمؤمنون قد اهتدوا بأميرهم، وبيومه قد بشر العظماء. ورث الشجاعة والفضيلة والإبا، ممن تدين لبأسه البطحاء. شبل تقلد ذا الفقار مبكرا، وله إذا حمي الوطيس بلاء. حتى إذا بلغ الأشد فإنما ذلت له الفرسان والهيجاء. وعلى الحقيقة إن أردت دليلها، والقول من دون الدليل هباء. ناهيك عن بدر ومصطلق وخيبر والنظير وكم لها أصداء. ناهيك عن بدر ومصطلق وخيبر والنظير وكم لها أصداء. هذا أمير المؤمنين فإنه ليث الورى إن هاجت الهيجاء. من مثله فاد الرسول بروحه، إذ طاردته عصابة رعناء. لما دعاه لكي يحل فراشه، فبغيره لا تدفع البرحاء. فأجاب يا ابن العم دونك مهجة، ما رابها فيما طلبت مراء. إذ ذاك في جوف الظلام وقد دهت، بيت النبي مصيبة دهياء. وتجمع الأعداء حول رواقه، وسيوفهم لدم النبي ظماء. حتى إذا ما الليل أطبق صمته، والمرء كحل جفنه الإغفاء. شدوا عليه تسوقهم أحقادهم، إن الحقود مصيره الإفناء. فتراجعوا إذ لم ينالوا المصطفى، وقد اعترتهم ذلة وشقاء. نبارك للمسلمين جميعا عيد إكمال الدين وإتمام النعمة، عيد الغدير السعيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا حديث للإمام الكاظم عليه السلام، إذ يقول: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. أيها الأفاضل، الحديث المتقدم يجسد صورة استعارية، حيث يخلع على الجزع طابع المصيبة، وهو في واقعه أي الجزع مترتب على مصيبة ما، وليس مصيبة مستقلة، ولذلك جعلنا هذا الحديث استعارة وليس كلاما مباشرة. والمهم هو ملاحظة نكتته البلاغية، وهذا ما نبدأ بإلقاء الإضاءة عليه. من البين أن العبارة الفنية أو البلاغية لا تنحصر في عناصر التخيل أو الإيقاع أو الانتماء اللفظي أو التركيب المحكم، بل تتجاوزها إلى كل ما هو طريف من الدلالة. فالحوار القصصي مثلا قد لا يحمل بعدا تخيليا بقدر ما هو محادثة بين طرفين أو مع النفس، ولكنه يتسم بالفن نظرا لحيويته وهكذا. وبالنسبة إلى حديث الإمام الكاظم عليه السلام، يظل حاملا نفس الحيوية من زاوية بلاغته المتمثلة في عدها ما ليس بشدة كشدة مثل فقد العزيز أو الأمن أو القدرة المالية أو الصحة، حيث تعتبر الحالات المتقدمة شدائد، ولكن الاستجابة حيالها أي ردود الأفعال قبالة الشدة إذا كانت تتسم بالجزع منها، حينئذ تتماثل مع الشدة، بل تصبح شدة بذاتها، وتكون الشدة الواحدة شدتين. وهذا ما يخلع على التصور المذكور طابعا فنيا كما قلنا. والسؤال الجديد هو: ما هي المعطيات المترتبة على ممارسة الصبر بدلا من الجزع حيال الشدة المتمثلة في فقد العزيز أو المال أو الأمن أو الصحة؟ الجواب: إن الفن أو البلاغة ما دامت تعني التعبير عن الحقائق بلغة ثانية أو معدولة أو انزياحية كما يعبر الحداثيون عنها، حينئذ فإن جعل ما هو ليس مادة تنتسب إلى الشدة وإكسابها طابع الشدة يظل انزياحيا أو عدولا عن لغته الحقيقية إلى لغته المجازية. وفي ضوء هذه الحقيقة نصل إلى التحليل النفسي لمفهوم الشدة بمعناها المجازي، حيث تصل في الواقع إلى نفس الاستجابة الانفعالية المتمثلة من الجزع، أي عدم تحقيق التوازن الداخلي للشخصية بحيث يجعلها مضطربة ويفقدها طابع الاتزان أو التوازن أو السواء في السلوك. نخلص من ذلك من الزاوية النفسية إلى أن الصبر وليس الجزع هو القدر الوحيد للشخصية، ما دام السلوك أساسا قائما على تأجيل الإشباعات التي يطمح إليها الإنسان، حيث يتعذر بل يمتنع ويستحيل التحقق لما يصبو إليه الإنسان من الأهداف. إذن أدركنا مدى ما تجسده عبارة الإمام الكاظم عليه السلام من الصياغة البلاغية التي تخلع على الاستجابة أو ردود الفعل حيال الشدائد طابعا يتماثل مع الشدائد ذاتها، وهو ما يدفعنا إلى تعديل سلوكنا والتوسل إلى الله تعالى بأن يوفقنا إلى ممارسة الصبر وممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير بذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام علي النقي الهادي سلام الله عليه. اخترنا لكم أيها الأكارم أناشيد بهذه المناسبة السعيدة، نستمع معا إلى أولى الأناشيد.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
حاشاه يرد ودادي بالصد والإبعاد، حاشاه يرد ودادي بالصد والإبعاد، وسواهما من هادي، وسواهما من هادي، يروي غليل الصادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
لعلاه غنى الشادي وتهاد على الأفنادي، لعلاه غنى الشادي وتهاد على الأفنادي، طربت أزهار الوادي، طربت أزهار الوادي، والسهل مع الأطوادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
هو عمري وهو حياتي، هو ذخري للجناتي، هو عمري وهو حياتي، هو ذخري للجناتي، بولاه أرجو نجاتي، بولاه أرجو نجاتي، بولاه نلت مرادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
أرفع قدرا أعظم جاه، ناشر وحي رسول الله، أرفع قدرا أعظم جاه، ناشر وحي رسول الله، الهادي إلى أمر الله بالوعظ والإرشاد.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
هو بهجتي وسعادي، هو جنتي ومعادي، هو بهجتي وسعادي، هو جنتي ومعادي، هو عدتي هو زادي، مولاي إمام الهادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي،
به هام نبض فؤادي، مولاي
الإمام الهادي، به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، ومن أطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقين، ومن أسخط الخالق فليوقن أن يحل به سخط المخلوقين. بهذا الحديث المبارك من الإمام الهادي عليه السلام ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية.
علي الهادي علينا اليوم نوار، علي الهادي علينا اليوم نوار، من نور النبي من نور حيدار، من نور النبي من نور حيدار. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
هذا النور من هاشم وعدنان، هذا النور من هاشم وعدنان، سيد للإنس والخلق والجان، سيد للإنس والخلق والجان. لولا لك مر ضول نوبان، لولا لك مر ضول نوبان، ولا شمس طلعت ولا انخلق انسان، لا شمس طلعت ولا انخلق انسان. وهو للهدى وللشرف عنوان، وهو للهدى وللشرف عنوان، باب الله ومحبته شرط الإيمان، باب الله ومحبته شرط الإيمان. مثل شمس الضحى على الكون تزهار، مثل شمس الضحى على الكون تزهار. فاز اللي بضوى حبه تنوار، فاز اللي بضوى حبه تنوار. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
علي الهادي علينا اليوم نوار، علي الهادي علينا اليوم نوار، من نور حيدر،
من النبي
من نور حيدر. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
يشبه للنبي هيبة بصفاته، يشبه للنبي هيبة بصفاته، نهج المرتضى دربه وحياته، نهج المرتضى دربه وحياته. بحر صافي نقي عبش حالاته، بحر صافي نقي عبش حالاته. يتفجر هدى من كل جهاته، يتفجر هدى من كل جهاته. واجب على الخلق حب وصلاته، واجب على الخلق حب وصلاته. لله الباب وانطاه القيادة، لله الباب وانطاه القيادة. هذا اللي بكتاب الباري طهار، هذا اللي بكتاب الباري طهار، من رجس وضلال وكفر حرار، من رجس وضلال وكفر حرار. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
علي الهادي علينا اليوم نوار، علي الهادي علينا اليوم نوار،
يا علي
النبي
يا علي
نور حيدر، من نور النبي من نور حيدر. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
يا شيعة علي ركب السفينة، يا شيعة علي ركب السفينة، باسم المصطفى ولا مشينا، باسم المصطفى ولا مشينا. لابو